بسم الله الرحمن الرحيم.
خاليكم من التكلم. إنها دمعة تقصف بهذا القلب فتزلزله وتهب على الوزان فتسقله وتنحدر من الجفن فتغسله. إنها دمعة هي ذوب عاطفة وتوقد شعور وخلاصة إحسان، منبعها الحزن والندم ومبعثها الهم والألم. هذه الدمعة لا تملك، إذا حبس تفجرت وإذا منع جرت. فما بالك حرقتها وذاق مرارتها واقتوى بنارها. عندنا كثير من العصائر في كل فصول السنة، وستجدون عندنا أنهارا من سائل جميل أحمر. إنه الدم. فلدينا أطنان من اللحوم البشرية نزين بها شوارعنا وأنقاض بيوتنا.
أرأيت
لا نريد ثيابا، لا نريد مالا، لا نريد حتى حلو العيد، لكن نريدك أنت أن تحضر وأن نكون بين جنبيك وأننا مع لحومك. والدي العزيز، لا تتركنا حتى في يوم العيد. لم نجد أحدا يضع يده على رؤوسنا أو أحدا يمسح دمعته عن خدودنا. والدنا، تركتنا سامحك الله كالفقراء وكالأيتام. أصبحنا لا نعرف كلمة بابا وأنت حي، وكيف إلى بك؟ أرجوك أبي لا تتأخر علينا.
دمعت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدم لكم هذا الأسمار، دمعة على قيد، لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري.
أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء دمعة على قيد. وقد يستغرب البعض عن هذا الموضوع، وما هي هذه الدمعة؟ هل العين تدمع؟ نعم تدمع العين. قد تدمع هذه العين على فراق حبيب، وعلى موت قريب، وعلى بعد صديق أو ولد، وهذا بحد ذاته مؤلم. ولكن الأشد ألما من ذلك أن تدمع هذه العين على نفسها بنفسها، لأن الألم النفسي على النفس أشد من غيرها. لنفسي من نفسي عن الناس شاغل، فيذوب القلب حينها ألما ويتقطع كمدا، وتسيل المدامع حرا، وتتفطر القلوب من مرارة الألم على الواقع المر. فما بالكم أيها الإخوة إذا كانت هذه الدمعة على قيد؟ ما هي هذه الدمعة يا ترى؟ هي دمعة صادقة كالفجر، ودمعة صافية كالنور، ودمعة محرقة كالنار، ودمعة عميقة كالبركان، ودمعة نقية من التصنع، خالية من التكلف. إنها دمعة تقصف بهذا القلب فتزلزله، وتهب على الوجدان فتسقله، وتنحدر من الجفن فتغسله. إنها دمعة هي ذوب عاطفة وتوقد شعور وخلاصة إحساس، منبعها الحزن والندم ومبعثها الهم والألم. إنها دمعة لا تملك، هذه الدمعة لا تملك، إذا حبست تفجرت وإذا منعت جرت. فإذا زجرت القلب زاد وجيبه، وإذا حبست الدمع زاد همولا، وإذا كتمت جوى الأسى بعث الهوى نفسا تكون على الضمير دليلا. فما بالكم ما بالكم بمن أدرك حرقتها وذاق مرارتها واكتوى بنارها؟ يا ترى من هم أولئك؟ إنهم أولئك الذين هم في الليل من الهم ساهرون، وفي النهار من طول الانتظار متعبون مرهقون. أين مكانهم؟ مكانهم في السجون، محبوسون محبوسون مسجونون. هم أولئك الإخوة لكم من أبنائكم من إخوانكم من أبنائنا جميعا وإخواننا، لكنهم عاشوا خلف القضبان مسجونين. أتحدث هذا اليوم عن ذلكم السجين الذي دخل في ذلك السجن وحبس من أجل تلك القضية ومن أجل تلك التهمة. أتدرون لماذا؟ لأنني ما سمعت أحدا تحدث عن هذا الموضوع. زرت مرة من المرات إحدى السجون في المملكة، فالتقيت بشاب وجهه إذا رأيته ذكرت الله، فقال لي: أسألك بالله، هل تعرف فلان ابن فلان من الدعاة إلى الله جل وعلا في المملكة؟ قلت: لا والله. ولماذا هذا السؤال؟ قال: لقد فتح الله على قلبي وهدى قلبي ودلني إلى الطريق الصحيح بسبب كلمة ألقاها لم تتجاوز 10 دقائق فقط، وإنني لا أتمنى أن يعود ويعود ويعود ثم يلقي ويتحدث ويرشد وينصح، عسى الله أن يهديني. فقمت بحثت عن عنوان ذلكم الداعية واتصلت به بعد أن أخذت اسم ذلكم السجين الذي أوقف في تلك الزنزانة، فأخبرني بعض الإخوة أنه يعمل في وزارة الأوقاف. اتصلت به وقلت له: أنت فلان؟ قال: نعم. قلت: لقد زرت السجن هذا اليوم والتقيت بشاب من شبابنا، إذا رأيته مما ترى من نور في وجهه ذكرت الله جل وعلا. قال: ما السبب؟ قلت: يقول بأن الله فتح على قلبه وهداه بسبب كلمة ألقيتها أنت في ذلك السجن لمدة 10 دقائق. فأخذ ذلك الرجل يبكي مرارا ويقول: والله إنها المرة الأولى التي أزور فيها هذا السجن، ففتح الله على قلبها. كلفت من وزارة الداخلية في المملكة بعمل استبانة وزيارة بعض السجون في المملكة بل وحتى في الخليج، فزرت السجون ورأيت العجب العجاب. وضعت استبانة فيها مجموعة من الأسئلة، خرجت بنتائج. من ضمن هذه الأسئلة سؤالين. السؤال الأول: قلت للسجين: اكتب لي أنت رسالة تكتبها منك إلى السجناء أو إلى الطلقاء، وقلت كذلك: اختر عنوانا لهذا الموضوع. تحيرت، جاءتني أسماء كثيرة، جاءتني رسالة من 10 صفحات من امرأة مسجونة في إحدى سجون المملكة، أعطتني تلك الرسالة عن طريق العاملين هناك. ألقيت محاضرة ثم أخذت 10 ورقات من امرأة تشهد أن لا إله إلا الله، تحبس وتسجن وتشرح لي قضيتها. قالت: يا شيخ، والله إنني دخلت السجن بسبب نزوة شيطان، تعرفت على شاب من الذئاب البشرية فأصبحت وإياه نتواجه ونتقابل بين فترة وأخرى حتى وقع بي وفعل بي الزنا. حملت على أثر تلك القضية، حاولت أن أجهض نفسي وأن أسقط هذا الجنين، لكنني ما استطعت، أبى الله إلا أن يخرج هذا الغلام ليشار إليه بالبنان ويقال: هذا ابن الزانية. تقول هي في رسالتها، تقول: دخلت السجن، حبس، بكيت مرة من المرات لأنهم أحضروا لي هذا الولد حتى أرضعه من ثدي حليبا، وكان يرضع طوال السنوات الماضية حليبا من أمه المسجونة، ويشار له ولي بأنني زانية وهو ابن الزانية. تقول: حاولت أن أعود وأن أستغفر الله تبت إليه،
لكن أرجوك هل تقبل توبتي إن كانت كذلك؟
فأخبرني
وادع لي بالهداية والثبات. ثم قالت أشير عليك أن تسمي هذا الموضوع دمعة على قيد.
وشرحت لي لماذا اختارت هذا العنوان. قالت في أول ليلة دخلت فيها السجن قد وضعت القيود في يدي وفي رجلي، دخلت علي أمي فرأتني في تلك الحالة ولم تتمالك نفسها، ثم حاولت إنقاذي
وحاولت أن تخلع تلك القيود من يدي ولكن هيهات.
ثم تقول التفتت إلى السماء وعينها تدمع فقالت يا رب ارحم دمعة نزلت على هذا القيد علها إليك تعود وترجع. بل ومن المؤسف والمؤلم في تلك السجون
كما قال ذلك السجين، أرسل لي رسالة أحد السجناء شاب
من شباب الإسلام، يوم أصبح بعض شبابنا همه فقط شهوته، وهمه فقط أن يقضي وطره، وهمه فقط أن يملأ عينيه حراما ونظر إلى ما حرم الله، همه فقط
أن يكون أداة استقبال
لكل ما يبثه أولئك الأشرار من أعداء الأمة والملة، سواء
ممن يلبسون لباس أمتنا ومن بني جلدتنا أو من كانوا خلف ستار أراضينا وبلادنا
من أعداء الأمة الذين كشروا عن أنيابهم
واعترفوا بالعبارات الصريحة الصحيحة أن العداء للإسلام وأهله إلى قيام الساعة.
نعم،
يقول هذا الشاب
أرسل لي رسالة،
قال لي أرجوك
تأمل في رسالتي جيدا وانقلها إلى الشباب، وما حالي إلا كالذي قال ضاقت بي النفس حتى كدت أختنق، واجتاح زورق عمري الموج والغرق، ولفني الصمت حتى كاد يسحقني كأنني لوجهي بالقلب أسترق، ومزق الحزن نفسي واستبد بها فلست أدري بمن أرضى ومن أثق، والنفس في كدر مما ألم بها والقلب في شدة الأهوال يحترق، وأقرب الناس عن جهل يضيعني وقلبه قد صخرا ليس ينفلق،
والجو حولي
لا عطر ولا عبق، وطالما لف قلبي جوه العبق، وأظلم الكون حولي ويا حزني قد لف كل حياتي الليل والغسق،
ففي نهاري
يجيء الهم والقلق، وفي ظلام الليل السهد والأرق، لكنني مؤمن بالله أن له
بابا إليه قلوب الخلق تنطلق،
إن أغلق الناس باب الود وانصرفوا فعند ربك بابا ليس ينغلق، وإن توعر دربي في مسالكي فعند ربك من فيض الهدى طرق،
ورب أف
لمن يرتاده جدث، ورب رمس لمن ضمه أفق، ورب رمس لمن قد ضمه أفق،
والنور يشرق من ظلماء دامسة والماء من حجر الصوان ينبثق. يقول هذا الشاب أرسل رسالة، قال بسم الله الرحمن الرحيم،
يقول أنا شاب وحيد والدتي، أمي عجوز كبيرة مسكينة قد دق عظمها وانحنى ظهرها وذاب جلدها وشاب رأسها، أتعبتها في حياتها كثيرا 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 حتى أنها سئمت وملت، إلا أنها أم رحيمة. قالت لي في ليلة من الليالي يا ولدي اتق الله جل وعلا في أمك العجوز المسكينة، اتق الله يا ولدي. قال خرجت بكل قوة فدفعتها من عند الباب فسقطت على ظهرها وخرجت،
وعلمت أن ذلك الخروج هو نهايتي. يقول وقبض علي في قضية مخدرات أجلكم الله.
ولما علمت أمه المسكينة أن ولدها قبض عليه
ضعف بصر، أصبح بصرها يضعف
تارة فتارة،
تقول الأم المسكينة فضعف البصر. ولما حكم على ولدها 15 عاما
سجنا علمت الأم وزاد ضعف البصر
حتى فقدت بصرها تماما وأصبحت عمياء.
أرسلت لولدها رسالة عبارة عن قصيدة نبطية من 16 بيتا،
أرفقها لي في رسالته
قرأت رسالة والدته، ووالله إن قصيدتها لتقطع القلب كمدا. تقول لولدها في ضمن الرسالة: ولدي، أنا لا يهمني أن عيني ذهبت أو أن بصري فقد، لكن الذي يهمني كيف سأراك وكيف سأكحل عيني بك إذا خرجت من السجن وأنت خلد كفدي. كيف سأكحل عيني بك؟ بل أسألك بالله، ماذا ستقول لله جل وعلا إذا وقف في محكمة قاضيها الله، قاضيها الله، قاضيها الله، وحينها تحاجك عيناي؟ يقول هذا الشاب: فأصبحت هذه الرسالة هي مفتاح قلبي للهداية والإرشاد والصواب. لا كما فعل ذلك الشاب في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، قبض على شاب صغير وكانت قضيته قتل، قتل رجلا وقبض عليه، وبعد يومين تماما من سجنه جاءت والدته لتزور ذلك الولد، والنظام لا يسمح بزيارة أحد السجناء إلا حينما ينتهي التحقيق معه ويصدق أقواله لدى القاضي في المحكمة. فلما جاءت الأم، كان الولد بعد لم ينتهي من التحقيق ولم يصدق تلك الأقوال، فقالت: أرجوكم اسمحوا لي بزيارة ولدي ولو لدقيقة. فقال لها مدير الدار: أما زيارته فلا نستطيع لأن النظام يمنع ذلك. قالت: أرجوك اسمح لي ولو دقيقة واحدة. قال: لا أستطيع، النظام يمنع ذلك وعلي مسؤولية كبيرة لو فتحت الزيارة. فما كان من الأم، كان مدير الدار يقف عند أحد الأبواب، عند باب الإدارة، وتقدمت الأم وكان قد أبعد وجهه عنها لأنها امرأة، فما كان من الأم إلا أن نزلت على الأرض وأخذت تقبل رجل وحذاء مدير الدار: أرجوك اسمح لي ولو دقيقة. رأيت هذا الموقف بعيني بحكم عملي سابقا في تلك الدار، فاستغليت هذا الموقف وتأثرت منه، فدخلت على ذلك السجين الذي أصبح وجهه أسودا من كثرة دخانه ومن كثرة معاصيه وذنوبه، فدخلت عليه قلت له: يا فلان، أما تتقي الله فيما فعلت؟ أقل القليل، أقل القليل، تذكر هذه الأم المسكينة التي عانت من أجلك وتعبت وسهرت ونصحت ووجهت، ومع ذلك قبلت رجل مدير الدار وحذائه من أجل رؤيتك ولو لدقيقة واحدة. أتدرون ماذا قال لي؟ قال: والله لو كنت مكان مدير الدار لوضعت رأسها تحت قدمي ورجلي ولوطأت عليها بشدته حتى لا تعاود لي. دمعة على قيود أولئك السجناء الذين قبضوا لكنهم قد يتوبوا وقد يسجن الصالحون دعوة وإيمانا وابتلاء. هذا يوسف عليه السلام يتجرد من كل معصية وذنب ويحفظه ربه، بل وتتهيأ له أمور الزنا كلها. رجل أعزب وغريب وشاب وجميل، والتي تدعوه من؟ امرأة العزيز من علية القوم. يوم غاب ذلك النظر عن شباب الأمة، وأصبح بعضهم يظن أنه إذا غاب عن أعين المخلوقين أنه يغاب عن عين الخالق سبحانه وتعالى. ثم تدخل عليه امرأة العزيز وتناديه وهو في كافة الجمال وقمة الجمال، ثم تقول له: تعال افعل ما شئت من الزنا، ومع ذلك مباشرة، لأن القلب متعلق بالله، لأن المرتبة العليا للدين مرتبة الإحسان. أمام يوسف قال: كلا، معاذ الله، أعوذ بالله، أستجير بالله، ألتجئ إلى الله، أعتصم بالله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، كيف أفعل هذا هذه المعصية؟ ولما حاولت وأصرت، بل قيل أنهن كل النساء في ذلك المكان حاولن بأن يفعل بهن يوسف الزنا، لأنهن قالت لهن تلك الكلمة لما دخل على امرأة العزيز والنساء، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا،
إن هذا إلا ملك كريم. ومباشرة يقول أعوذ بالله.
ويذكرنا هذا بذلك الرجل الصحابي الجليل الذي سجن أيضا،
لكن سجنه من أجل دين الله
ومن أجل رفعة هذا الدين، في وقت
احتجنا إلى رجال
يقفون ينصرون كلمة الحق ويقيمون لهذا الدين قائمته. احتجنا في هذا الوقت
الذي تشالب علينا العدو من كل مكان،
وصرح العدو الشاكر أنه يريد قمع الإسلام وقتل المسلمين والمسلمين وتخذيرهم.
نعم، هذا الصحابي أرسله عمر في سرية من السرايا على ما في الرواية،
إلا أنه أرسله إلى النصارى، إلى النصارى ليعاهدهم على الدخول في الدين وإلا القتال.
فأسر المسلمون
فأصبحوا أسرى، فلما أسروا علم الكفرة والنصارى أن في المسلمين أذكياء،
ويجب أن يكون المسلم ذكي بطن كيس. فلما علموا قالوا لقيصرهم إن في المسلمين أذكياء
ومن بينهم رجل ذكي،
قال أحضروه إلي.
فلما أحضروه رآه وتحدث معه وتحاور إياه،
فإذا بذلك الصحابي يملك عقلا كبيرا وذكاء ودهاء، لكنه من أجل مصلحة الدين.
فقال له: أنت تصلح أن تكون معي في ديني وأن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم؟
ماذا قال؟ قال: لا،
لا أتنازل عن ديني بهذه السهولة. فجلس يفكر ذلك القيصر
كيف يترك هذا دينه،
فقال: أعرض عليه المال، أعرض عليه الدنانير والأموال، لأن الناس كثير منهم ضيع دينه
بسبب أموال
وبسبب دراهم معدودة
لا تساوي شيئا في دين الله جل وعلا.
قال: أعطيك نصف الملك، نصف ملكي ومالي تأخذه ملكا لك بشرط
أن تترك دين محمد. فرد عليه ذلك الرد والخطاب،
قال: والله 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 لو تعطيني ما تملك وما تملكه العرب والعجم كله
على أن أترك دين محمد كليا،
لا، على أن أتركه طرفة عين،
والله ما تركته،
والله ما تركته ولن أتركه،
لأنه دين عظيم مبارك،
والإيمان إذا وقر في القلب وتمكن منه والله لو وضعت السيوف على رؤوس الصالحين والمصلحين
لن يتنازل. وها أنتم ترون إخوانكم
على أرض فلسطين وفي غيرها يهاجمون ويضطهدون ويقتلون،
إلا أنهم متمسكون بكلمة لا إله إلا الله،
بكلمة لا إله إلا الله قوة وحبا لهذا الدين،
وهم على ثقة
ونحن على يقين
أن النصر قادم بإذن الله جل وعلا.
حدثني أحد الإخوة ممن له ارتباط بأخبار إخوانكم هناك في فلسطين،
يقول: هجم جمع من اليهود الإسرائيليين الأخبار على منزل من منازل المسلمين هناك المضطهدون، فيقول: خرج صبي معه حجر،
والحجر في فلسطين يؤكد أن الحجر له تاريخ، بل له عقيدة وحياة في الأمة، لأنه سيأتي يوم يقول الحجر للمسلم: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فيتقدم يقول هذا الصبي بالحجر يرمي ذلك اليهودي،
يقول: فأمسك به شاب صغير،
فقال: لماذا تفعل ذلك؟
قال: أخي محمد هو الذي أرسلني لأحلفكم وأرجم بكم هذا.
يقول: فذهب معه جمع من الجنود وحاصروا ذلك المنزل على الحدود، فوقفوا يصيحون: اخرج يا محمد، اخرج يا محمد، وإلا هدمنا المنزل.
قال: فخرج محمد،
خرج محمد عليهم،
ويا ليته ما خرج،
لأنه خرج من ذلك البيت ليقول الأمة في كل مكان في الخليج وفي أندونيسيا وفي العراق وفي الشام وفي أفغانستان وعلى كل أرض وتحت كل سماء، أنكم بدينكم وبقوتكم وبعزتكم تنصرون هذا الدين. فيخرج محمد فيراه الإسرائيليين
ثم يهربون لما رفع رضاعته، فإذا بمحمد غلام عمره 4 سنوات
ومعه رضاعة أطفال والعهدة على راويها وهو الثقة، يقول: فلما رأوا الرضاعة أخذها ورمى بها عليهم
فظنوا أنها قنبلة فدخلوا.
يقول: وقف الجميع مندهشا من هذا الموقف يكبرون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والأمة اليوم تحتاج أمثال هذا وأمثال ذلك الصحابي الجليل الذي وقف وهو لن يتنازل عن دينه.
والله لو تعطيني ما تملك
وما يملكه العرب والعجم
على أن أترك دين محمد طرفة عين، والله ما تركته،
والله ما تركته. ثم قال ذلك القيصر: إذن نحرك في هذا أمرا آخر.
قالوا: ما هو؟
قالوا: نحرك فيه أن نرسل له فتاة جميلة تغري هذا الشاب. الفتاة والنساء أشد فتنة خافها النبي صلى الله عليه وسلم
على هذه الأمة. ثم يختارون فتاة
جميلة رقيقة لطيفة شابة صغيرة، ثم يقال لها: ادخلي على هذا الشاب وبقدر ما تستطيعين أن تحرك فيه
شيئا في قلبي حتى يقع ويفعل الزنا، فنعطيك ما تريدين وتدخل.
لكنها دخلت على مؤمن، دخلت على رجل تعلق قلبه بمن؟
تعلق قلبه بربه جل وعلا،
تعلق قلبه بالله. لم يرى شاشة ولا قناة فضائية، ولم يجلس عند فيلم ولا مسلسل خليع، لم يرى ما يهيب شهوته ولا ما يرفع غريزته الجنسية بالحرام، لا،
بل تعلم أنه إذا وقع في الحرام فإنه سيحرم هناك في جنات النعيم من الحور العين.
ثم يتدخل عليه، تقول: جلست بين يديه، تجملت، تلطفت، أخرجت مفاتني، أخرجت زينتي، إذا أتيت من يمين ذهب عن يسار، وإذا جئت من اليسار ذهب من اليمين، حتى قال: أعوذ بالله أعوذ بالله.
فبكى رضي الله عنه وأرضاه، والمنافقون خلف الباب لم يقع، فإذا بها تخرج عليه
فرأوها
قالوا لها كلمة: ها
وقع. قالت: والله لا أدري أبشر هذا أم حجر، ووالله لا يدري أأنثى أنا أم ذكر. ما تحرك قلبه ولا نظر إلي نظرة، وما لمسني لمسة، لأنه تمسك بما عند الله جل وعلا. تأني بذلك الرجل الذي جلس بين شعب المرأة الأربعة، فلما جلس بين شعبها قالت:
قم. قالت: قم قم فأغلق الأبواب، الأبواب مفتوحة،
كيف تجرؤ تفعل الزنا والناس ينظرون؟ فقام حتى يغلق الأبواب،
فقال: يا فلانة
ما تركت بابا إلا وأغلقته. قالت: بقي بابا مفتوح، اذهب فأغلق هذا الباب.
فدار في داخل الغرفة وفي داخل البيت
وتأكد من النوافذ والأبواب،
فإذا بها محكمة الإغلاق. قالت: أنت مسكين، أنت أغلقت الباب الذي بيننا وبين الناس، ونسيت الباب الذي بيننا وبين رب الناس،
نسيت الباب الذي لا يغلقه أحد ولا يغلقه إنسان،
بل إن الله يطلع ويرى وينظر، سميع بصير
رقيب محيط، سميع بصير قادر على كل شيء. يا ويل من تجرأ على الله، يا ويل من تجرأ على الله، يا ويل من جعل الله أهون الناظرين إليه،
يا ويله
يا ويله. كما قال ابن القيم: قال صاحب المعصية أحد رجلين، إما رجل كافر وإما رجل متجر. قال: إما أن يكون كافرا بأن يقال إذا قيل له اتق الله فإن الله يراك، فيقول:
الله ما يرى ولا
فهذا كافر. وإما آخر متجرع أن يقال له اتق الله فإن الله يراك
ويقول إن الله غفور رحيم،
وما علم هذا أنه غفور رحيم،
ومع ذلك عذابه هو العذاب الأليم سبحانه وتعالى.
ثم لما دخلت الفتاة لم تغير شيئا، قالوا ما الأمر؟
قال عليكم الآن بتهديده بالقتل،
بالتهديد بالقتل عله أن يتنازل عن دينه. فوضعوه مربوطا ووضعوا أمامه قدرا كبيرا أشعلوا تحته نارا عظيمة، ثم أشعلت النار وملأوا القدر زيتا، ثم أخذ الزيت يفوح، فإذا بذلك القيصر يأمر بقتل رجلين بل بوضعهما أحياء
في داخل هذا القدر من في داخل الزيت.
أمام هذا الرجل يرى يبصر
أصحابه وإخوانه،
فإذا بعينيه تدمع.
قالوا له
انتظروا عله الآن تنازل عن شيء من دينه.
تعال. قالوا تنازل،
رضيت بأن تترك دين محمد وأن تدخل في ديننا؟
قال لا.
قال إذن لماذا تبكي؟ لماذا هذا البكاء؟ هل هي الدموع خوف؟ قال لا، هو مقيد ودمعته على قيده، لكنه مع ذلك لما بكى قال أبكي فقط لأن نفسي نفسا واحد، وتمنيت أن لي عدد شعرات رأسي أنفس
حتى تقتل وتموت في سبيل الله.
لله ذره، يوم احتاجت الأمة احتياجا كبيرا أن ترى رجالا كأمثال هذا يقفون ينصرون الدين،
لا كأولئك الذين يستفون منهم عجائز المسلمين.
هذه رسالة كتبت في إحدى الصحف السعودية، أقرأ عليكم بعضها لتروا معاناة إخوانكم الذين يعانون
وهم ينادونكم يا مسلمون،
ينادونكم يا مسلمون لتنقذوهم، ليحركوا في قلوبكم تأفة الغيرة والحب والخيرية التي بثها فيكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. بعد رمضان بل وفي أيام العيد ترسل هذه الرسالة من أخوات المسلمات إخوان المسلمين. كل عام وأنتم بخير. لا أدري هل ستصل رسالتي هذه في وقتها أم لا، فكما تعرفون نحن لا نملك إلا الحمير لنقل رسائلنا من مكان إلى آخر، ولكن هذا لا يهم الآن، فقط أريد أن أعرف كيف أحوالكم في رمضان والعيد على الأبواب، كيف استعددتم لهما؟ هل ما زلتم تمارسون عادة الاستعداد للصيام؟ وهل ما زلتم تأكلون في رمضان أضعاف ما تأكلون في كل فصول السنة؟ تقول نحن أيضا مستعدون لرمضان المبارك منذ عشرات السنين، فنحن لا نعرف إلا الصوم، ونستطيع أن نعطي دروسا لكل العالم، كل العالم كيف يتعلمون الجوع. وهل ما زلتم تبحثون عن العصائر وقمر الدين والسوبيا؟ يا لله يا إخواني كم نتشابه كثيرا، نحن عندنا كثير من العصائر في كل فصول السنة، وستجدون عندنا أنهارا من سائل جميل أحمر، إنه الدم، إنه الدم أحمر اللون. أما اللحوم التي تزينون بها موائدكم، فلدينا أطنان من اللحوم البشرية نزين بها شوارعنا وأنقاض بيوتنا. أرأيتم كيف نتشابه في أمور كثيرة؟ الله، نسيت أن أسألكم
عن طاش، ما طاش
أيهما أجمل، هذا العام أو العام الماضي أم العام القادم؟ نحن عندنا مسلسل جميل اسمه
مات
ما مات، وهو مسلسل أيضا يومي يعاد بثه ألف مرة، ونشغل أنفسنا بالحديث عنه، من مات اليوم، من لم يموت اليوم، من سوف يموتون في الغد، وكم هي أعدادهم، هل هم أكثر أمس أم أكثر غدا، ونتراهن فنربح الرهان تارة ونخسر تارة أخرى،
وكيف دوري كرة القدم،
هل ما زالت فرقكم تتبادل المراكز؟ من قام من عثرته ومن دفع أكثر للاعبين والمدربين؟ هل ما زالوا يحشدون الحشود للإطاحة بالآخر؟
على كل حال لستم أفضل منا،
لستم أفضل منا، فقد قلبنا بلادنا كلها ملعبا يتصارع فيه الكبار والصغار ويتبادلون المراكز كما تفعل أنديتكم. وأما كان أمر الحصول على الكرات وتسجيلها أهدافا تحقق الانتصارات، فقد قررنا
أن نجعل أجسادنا كرات
ليفعل بها الكفار ما يشاؤون. ولقد حققت تلك المباريات التي تقام على أرضنا أكبر رقم من حيث المشاهد، من حيث المشاهدة التلفزيونية، فأصبح العالم، كل العالم يتفرج علينا، وأظنكم تلاقون متعة كبيرة في مبارياتنا،
وسنقدم
لكم المزيد، فمتعتكم هي هدفنا. وها هي آخر أخبارنا، من سيربح المليون؟ هل ما زلتم تحسبون أنفاسكم؟ مع كل إجابة، هل ما زال جورج قرداحي يثير أعصابكم ببرامجه الممتعة؟ نحن عندنا برنامج أكثر إثارة من برنامجكم،
اسمه من سيقتل المليون.
أرأيت حتى في أسماء البرامج يتشابه؟ وكيف أنتم مع الإنفلونزا التي تصيبكم بالصيف بسبب المكيفات، وفي الشتاء بسبب الدفايات؟ هذا الفرق الوحيد بيننا وبينكم، فنحن لا نمرض،
هم لا يمرضون، لكنهم يموتون فقط.
ثم إذا جاء العيد فماذا أنتم فاعلون؟ هل ستتداورون للتهنئة أم ستنامون في أسرة الحرير؟ نحن إذا جاء العيد سنتداور لنعزي بعضنا البعض، ثم نعود لا لننام ولكن لننتظر الموت
وغيرها. ثم جاء في هذه الرسالة:
أيها المؤمنون، فلما عجز
عن ملاقاة المؤمنين حقا،
وعن ذلك الرجل العظيم الذي تمسك بدينه،
قالوا إذن لم يبقى له إلا السجن،
أن يسجن حتى يترك دين محمد ويعود إلى دين النصارى. ثم سجنوه بشرط أن يمنع عنه الأكل والشرب، وإذا جاع قمة الجوع
يعطى لحم خنزير فقط، أجلكم الله والنسل،
ويعطى إذا عطش خمرا يشربه.
فلما جاع يقول الراوي:
من شدة جوعه رضي الله عنه وأرضاه
كان رأسه يسقط على كتفه جوعا، ثم يقدمون له لحم الخنزير
والخمر، وهو يعلم أنه في وقت الضرورة يجوز إلا ما اضطررتم إليه
أن يأكل وأن يشرب حتى لا يموت. ومع ذلك قال:
أما إني أعلم أن الله أحلهما لي وقت الضرورة،
لحم الخنزير والخمر، ولكن خشيت أن يشمت أمثالك للدين وأهله.
والله لنا تنازل عن ديني حتى تشمتوا فيه. يوم رأينا من يقفون على الإعلام المسلم
يسبون
ويستهزئون ويسخرون
من أهل الدين وخاصته ومن المسلمين في كل مكان، ثم لما رأوا ذلك قالوا: الآن آن الأوان أن نطلق هذا،
يطلق من سجنه. فقالوا: تطلق من السجن بشرط
أن تقبل رأس القيصر والملك. فكر في المصلحة سيئة،
قال: أقبل رأس وأخرج من سجنكم هذا بشرط
أن تخرجوا جميع أسرى المسلمين معي. أسأل الله أن يعيد أسراكم إلى بلدكم هذه آجل على رأس.
فقال:
لا مانع،
أقبل وتخرجون الأسرى، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه.
فيحبه لنفسه. ثم خرج،
وخرج المسلمون بعد أن قبل رأس ذلك العربي، ويعود إلى عمر فيخبره بما حصل. فقال عمر وقام فقبل رأسه وقال: حق على كل امرئ
أن يقبل رأسه. أعرفتم من هو؟
تامة في جبين التاريخ وعلم من أعلام أمة محمد، عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، وأعاد للأمة أمثاله يعيدون مجد هذه الأمة.
يعيدون مجد الأمة وعزتها ورفعتها لها لتعود لتكون لها السيادة والريادة. وكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر. نوازل تمر بالأمة وكوارث، لكن من ينتبه؟ وهذه رسالة أرسلها ثلاثة أطفال، هدى وخالد وسارة، ثلاثة أطفال أبوهم سجن في سجن في دولة من دول الخليج، وفي يوم العيد أرسلوا له رسالة، أو في ليلة العيد، فقرأ تلك الرسالة. وصلتني تلك الرسالة مكتوبة من أبناء ذلك الرجل، وقد وضعوا في آخرها توقيعا لكنه ببصمات أصابعه، وضعوها في آخر الورق: أبناؤك سارة هدى خالد. كتبوا في أولها: والدنا الحبيب، ها نحن في ليلة العيد نبحث عنك يمينا ويسارا، لم نرى لك أثرا، وجدنا فقط ثيابا تعلقنا بها، ضمينا الثياب قبلناها، تأنى والدتنا، أين أبي؟ قالت: إنه قريب وسيعود، إنه قريب وسيعود والدي، إن أبناء عمي قد اشتروا لهم ثيابا جديدة وقد تجهزوا بالحلوى، نحن يا أبي ننتظرك في ليلة العيد، هل ستأتينا أم ننام؟ هل ستتأخر علينا ككل ليلة أم ستحضر قبل المنام؟ والدي نريدك أن تأتي مسرعا، لا نريد ثيابا، لا نريد مالا، لا نريد حتى حلوى العيد، لكن نريدك أنت، نريدك أنت أن تحضر وأن نكون بين جنبيك وأن ننام على حولك. والدي العزيز لا تتركنا، لا تتركنا حتى في يوم العيد لم نجد أحدا يضع يده على رؤوسنا أو أحدا يمسح دمعته عن خدودنا. والدنا تركتنا، سامحك الله، تركتنا كالفقراء وكالأيتام، أصبحنا لا نعرف كلمة بابا وأنت حي، فكيف إذا مت؟ أرجوك أبي لا تتأخر علينا، أبناؤك هدى وسارة وخالد. تخيلوا هذا الأب وهو يقرأ هذه الرسالة وهو في السجن بين تلك القضبان، لا يستطيع أبدا أن يخرج من بيته. ومرة من المرات ألقيت محاضرة في إحدى السجون، فلما وزعت هذه الاستبانة رأيت رجلا طوال كلام المحاضرة يبكي بكاء شديدا ومرا، فلما انتهيت من محاضرتي قام مسرعا فقال: أرجوك انتظر دقائق. قلت: ماذا تريد؟ فأخرج من جيبه رسالة عبارة عن دفتر صغير، قال: هذه رسالة، أرجوك خذها، ولكني أسألك بالله ألا تقرأ هذه الرسالة إلا بعد أن تخرج من سور هذا السجن. فوافقته على ذلك، وضعت يدي في جيبي وبيدي تلك الرسالة، فلما خرجت مسرعا أريد أن أقرأ ما في هذه الرسالة خرجت، فلما وقفت عند باب السيارة فتحت الرسالة فإذا بها رسالة من ابنته أرسلت لوالدها. اسمعوا ماذا تقول له. قالت في بدايتها: الحمد لله الذي جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا يثلب، ثم أخذت تعزيه وتواسيه على ما هو فيه، وقالت: أبي إنني كنت أخرج من الكلية فأراك تنتظرني عند الباب واقفا بسيارتك، فها أنا اليوم أخرج ولا أراك، ألتفت يمنة ويسرى أبحث عن ظلك، أبحث عن ظلي، أنا فلان، أنا لا أريد إلا أن أراك فقط فلا أراك، ثم ماذا؟ ليس لي حيلة إلا أن أطأطئ رأسي ودمعتي على خدي، فأسري مشي على أقدام وأسير مشي على أقدام، وفي طريقي يتعرض لي بعض الذئاب من الشباب يتعرضون لي لأنني أمشي على رجلي بكلمات بريئة وعبارات سخيفة، وقد يتجرأ بعضهم علي عندما يرون حالي كل يوم على سحب عباءتي أو حتى تهديدي وتخويفي بالطريق. ناهيك يا أبي عن الوقت المتأخر الذي أصل فيه إلى البيت لبعد الطريق، ولأنني قيمة سيارة الأجرة لأركب كل يوم فيها. ثم تقول كثيرا: ما أفكر فيك وأترك الدراسة وأصبحت بين نارين. أنت يا أبي سبب إشعال هذه النار، سامحك الله، سامحك الله يا أبي، سامحك الله يا أبي. فما ظنكم بهذه الدمعات الصادقات التي تخرج من هذا السجين؟ إلى آخر ما قالت في رسالتها. وهذه رسالة كتبها صاحبها وهو الآن في قبره، أقيم عليه القصاص في المملكة حدا وقتل في قضية قتل. كتب هذه الرسالة وهو في طريقه من السجن إلى ساحة القصاص. ولك أن تتخيل، تخيل هذا الموقف، رجل سيقتل، يقول يقاد إلى حجته وهو يعلم أنه سيموت. يقول في رسالته، كتب الرسالة في الطريق من السجن إلى ساحة القصاص وأعطاها الضابط، وأعطاني إياها الضابط بعد موته، فقرأتها وكتبت شيئا منها. اسمعوا ماذا يقول. يقول: جلست في السجن 4 سنوات، لم يزورني أحد، لا قريب ولا بعيد. يقول: وفجأة يدخل علي السجان فينادي باسمي ويخبرني أن له زيارة خاصة. قال: فدهشت مع شدة الفرح الذي خالج نفسي، فلبست ثيابي واستعددت لتلك الزيارة. من يا ترى سوف يزورني؟ وبعد 4 سنوات وزيارة خاصة خرجت، وضع القيد في رجلي ويدي، فإذا بي أخوي وأرى أمامي سيارة، وكتب بين قوسين: سيارة يحمل فيها من حكم عليه بالقصاص. يقول: سقطت على ركبي، نزلت دمعتي على قيدي، علمت أنها النهاية. حاولت أن أكذب نفسي، سألت الضابط المرافق، فقال لي باللفظ الواحد: الله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما أنا في السيارة، أخذوني منطقة أخرى لإقامة قصاص استمرت يوم ونصف. بعدها عرفت حينها معنى صليت صلاة مودع التي طالما كنت أسمعها عن السلف أنه صلى صلاة مودع، فكنت أصلي بخشوع تام. ثم قرأ تلك الرسالة وفعلا صلى صلاة مودع، فما بالنا بشخص يقاد إلى حده. بل والله أذكر أن رجلا قتل أيضا في قصاص في المملكة لقضية قتل كانت عليه، وحينما دخل إلى ساحة القصاص حدثني كاتب العدل المرافق الذي وقف معه في تلك الساعة، قال: وضعنا على عينيه غطاء، ثم قلنا له: هل توصي بشيء؟ قال: أوصيكم أن تخبروا شباب الأمة، أن تخبروا كل الأمة أن الطاعة هي الحلاوة وهي الإيمان وهي السعادة، أن غيرها طريق للضياع والهلاك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أقيم عليه القصاص وقتل في ثوبه وفي لحظته. أسأل الله أن يتوب علينا وعليه، وأن يتوب جميعا على موتى المسلمين والتائبين المستغفرين. معاشر المؤمنين، وهذا الإمام أحمد يسكن، لكن سجنه يختلف عن ذلك السجن. سجن لأنه أراد تحقيق تلك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام أحمد شاع صيته حتى أنهم قالوا، الخلفاء العباسيين قالوا بأن القرآن مخلوق، وعارضهم الإمام أحمد ووافقهم على ذلك القول جمع من العلماء. قيل أنهم أكثر من 1000 عالم في ذلك الوقت قالوا بأن القرآن منزل أو مخلوق وليس منزل. ووقف الإمام أحمد صامدا بتلك الكلمة. يقول: كنت جالسا في بيتي فطرق علي الباب، فلما طرق الباب فتح فإذا بالسجان. قال لي: أنت أحمد؟ قلت: نعم. قال: إن الخليفة يريدك اليوم. قال: وماذا يريد؟ قال: طلبك ويريدك، ولم أراه غضب قط مثل هذا اليوم. قال: قلت له: أمهلني. فدخلت فتحنطت واغتسلت وأخذت أكفاني، فإذا بي يوضع القيد بيدي ورجلي. يقول: قيدت بحديد والله إنه أثقل من وزني، ووضعوني على دابة كنت لا أستطيع أن أثبت عليها إلا بأن أتمسك بأسناني، أمسك ظهرها بأسناني.
وكلما مال ظهري
قلت اللهم احفظني فأعود مرة. يقول وبينما أنا في الطريق التقى بي أعرابي.
أعرابي فقال لي أنت أحمد؟ قلت نعم. قال يا أحمد اصبر فإنك على الحق والقرآن والصدق، فوالله لو قلت ما يريده الخلفاء فإنك ستهلك وتتهلك الأمة من بعدك وتقول بقولك، ولكن قل بما علمك ربك، فإما موت بشهادة
أو حياة بعزة. قال فكانت دفعة لي على أن أصبر.
يقول فاستمرينا في الطريق حتى وصلنا إلى قصر الخليفة، ثم وقفنا عند بابه، ثم خرج علي ذلكم الجندي الحارس وقال أنت أحمد؟ قال نعم. قال والله إن الخليفة سل سيفا
ما سل مثله قط. يقول فسقطت على ركبتي ورفعت أكفي إلى السماء،
قلت اللهم إن كنت على الحق فانصرني واكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت،
اللهم اكفنيه بما شئت. فسحب الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة
عالم زمانه
يسحب على وجهه في الأرض من باب الخليفة وقصره ودخل في الزنزانة. يقول أغمي عليه فلما قمت فإذا بي في الزنزانة ومعي رجل خمار.
خمار يقول رآهم يضربونني ويجلدونني بقوة. قال أنت أحمد؟ قلت نعم. قال يا أحمد اصبر اصبر لأنك على الحق.
أنا على باطل وأشرب الخمر ومع ذلك صبرت، كيف لا تصبر وأنت على الحق والقرآن؟ قال فأعطاني دفعة أخرى. وفي نفس الليلة تلك الليلة سمعنا صراخا وبكاء في قصر الخليفة، فلما سألنا أخبرونا بأن الخليفة قد مات واستجاب الله دعوة الإمام.
كفاه الله جل وعلا به بما شاء
إلى آخر ما جاء في قصته. أحمد الله على هذا الأذان الذي يرفع في بلادكم، إن كثيرا من بلاد العالم تتمنى أن يرفع فيها كلمة لا إله إلا الله. أشكر الله على هذه النعمة واقدرها قدرها، نعمة الإيمان والأمن قبل ذلك بعد ذلك فإنها نعمة لا تعادلها نعمة، نسأل الله يديمها ويرزقنا شكرها. ولعلي أختصر ثم أتحدثنا وأعدكم به عن سماحة شيخنا رحمة الله عليه، لكنني أقول إن الأمة الإسلامية أمة معطاءة، أمة ولودة بارة، أمة منتجة، فهي تقدم للمجد جماجما وتعطي للتاريخ قلوبا، ومن يقول بأنها أمة عقمت فهو واهم، لأن الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكان أبناء هذه الأمة أصحاب مجد وهمة عالية، كيف لا يكونون كذلك وقد مهد لهم الأنبياء والسلف الصالح الطريق إلى هذا المجد وتلكم الهمة العالية. فحتى لا نقع إلى ما وقع إليه شباب، فإنني أقول أولا يجب على المسؤولين القائمين على الأمن والسجون أن يتقوا الله جل وعلا في من ولاهم الله أمرهم، وأن يقيموا شرع الله جل وعلا فيهم، وأن يكون المكان الذي يؤون إليه مكان إصلاح وتوجيه وإرشاد حتى نستطيع أن نعالج وأن نحد من تلك المشاكل. ومن الأمور أنتم أيها الإخوة أفراد المجتمع أيها الرأي العام، إياكم أن تجعلوا النظرة السوداء أو تجعلوا نظارة سوداء في النظر إلى ذلك الذي خرج من السجن ويريد أن يعود لأمته طيبا تائبا صاحب إرشاد وتقوى وخوف، ثم نكون نحن السبب في عدم قبوله في المجتمع أو في عدم قبوله فردا صالحا بإمكانه أن يعيد بناء نفسه مرة أخرى من جديد. وأقول كذلك لشبابنا احذروا تلك القنوات التي تبث الشر، سواء كانت قنوات إعلامية ظاهرة أو قنوات الشر في كل مكان، فإنها طريق للهلاك. ثم عليكم بأمور، فإن من أسباب معوقات شبابنا أولا ضعف الصلة بربهم تبارك وتعالى، ضعف التوكل عليه، عدم الاهتمام بالفقه في الدين، الهامشية في حياة الكثير من الشباب، تقريع النفس إلى درجة عدم الثقة بها، قلة الصبر أمام المغريات، هنا مصيبة. تأثير الرفاهية العصرية في الجد والاجتهاد، روح الانهزام عند الكثير مع الإحباط واليأس، الإفراط في التفاؤل عند البعض مبناه على بعض الملابسات والمرئيات، تمزق الوقت بين الملهيات والتسويف، عدم معرفة الشباب لمواهبه واستعداداته لها، ضعف الصلة بين الشباب والدعاة والعلماء. على أي حال، أسأل الله أن يفتح على قلوب شبابنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما جميعا ويغفر لأموات المسلمين علماء وغيرهم، وأسأله جل وعلا يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأسأله جل وعلا يوفق ولاة أمر البلاد في كل مكان.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.